بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لذلك اليوم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قد تقدم معنا أنه لا يستحب صيام يوم عرفة للحاج بعرفة، وإنما يستحب لغير الحاج. والشاهد بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على بعيره وبقي على ناقته يدعو الله عز وجل، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، ماذا وماذا، ما هو الأفضل في ماذا وماذا، أو الركوب، يعني الركوب أو تركه. قال: الركوب أو تركه بعرفة. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لكونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف راكبا. ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي قول أنهما سواء، واستدل به، أي بهذا الحديث، على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة، لأنها لا تطيق الاستمرار والبقاء عليها، أما إذا كانت راحلة قوية كالإبل فإنها تتحمل ذلك، بل هي تحمل الأثقال كما قال الله عز وجل: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. أي صلاة؟ صلاة الظهر والعصر، يجمع بينهما في عرفة. وهذا مما استدل به أهل العلم على جمع التقديم، فإنه صلى العصر مع الظهر في أول وقت الظهر. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه، أي ابن عمر، كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، يعني بكر بها. فقال عبد الله بن عمر: صدق، يصدق ابنه سالم، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ ظاهر أنه ابن الشهاب، يعني سأله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، وكان يوم جمعة فلم يصلي جمعة، صلى ظهرا ركعتين قصرا الظهر والعصر. قال الحافظ: لم يبين أي البخاري حكم ذلك أي الجمع بين الصلاتين بعرفة، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي، وهو وجه للشافعية، أن الجمع بعرفة جمع للنسك، فيجوز لكل أحد، أي ولو كان من سكان عرفة ولو كان من سكان مكة. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا. قال: واختلف في من صلى وحده كما سيأتي. إذن مالك والأوزاعي ووجه عند الشافعية يرون أن هذا نسك، وإذا كان نسكا فإنه يشمل المسافر وغير المسافر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال: قوله وكان ابن عمر إلى آخره، وصله إبراهيم الحربي في المناسك له. قال: حدثنا الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله، بمعنى أنه يشرع حتى لغير من صلى مع الإمام حتى ولو صلى وحده. وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله، وأخرج ابن المنذر من هذا الوجه. بهذا قال الجمهور، بماذا قالوا؟ أنه يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين ولو كان بمفرده. وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، فقالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة بذلك صاحباه محمد بن حسن أبو يوسف. والطحاوي ومن أقوى الأدلة لهم صنيع بن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وكان مع ذلك يجمع وحده، يعني ومن أقوى الأدلة لمن؟ ها؟ ومن أقوى الأدلة لمن؟ قال: ومن أقوى الأدلة لهم صنيع بن عمر. الجمهور أو لأبي حنيفة؟ نعيد الكلام حتى تنتبهوا معنا. قال: ذكر أثر ابن عمر أنه كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمعا بين الظهر والعصر في منزله. قالوا: وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه. بهذا قال الجمهور. قالوا بماذا؟ لماذا قال الجمهور أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر حتى ولو للمنفرد ولو لم يكن مع الإمام؟ وخالفهم بذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، فقالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الإمام. وخالف أبا حنيفة بذلك صاحباه والطحاوي، أي قالوا بقول الجمهور. ومن أقوى الأدلة لهم لمن؟ للجمهور ومن قال بقوله من أصحاب أبي حنيفة صنيع بن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين، وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام أو عرف. ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به. طيب إيش خالف؟ فينبغي أن يقال هذا هنا وهذا في الصلاة بعرفة. وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلى في الطريق أعاد، وهذا غير صواب. هي تؤدى بعد دخول وقتها، لكن الأفضل أن يؤديها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله جمعا ويقصر العشاء، يجمع المغرب مع العشاء بأذان وإقامتين كما في حديث جابر. قال: وعن مالك: يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر. وعن المدونة، ولا في عندكم فيه إلا عن وعن كانوا عنه في المدونة، يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا، جمعا مراد بمزدلفة، وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء. وعن أشهب: إن جاء جمعا قبل الشفق جمع. قال ابن القاسم: حتى يغيب. وعند الشافعي وجمهور أهل العلم: لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع، أي قبل المزدلفة، أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة، هذا هو الصواب. واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة بمزدلفة النسك أو للسفر. المهم أن الحاج بعرفة يجمع بين الظهر والعصر، إن صلى مع الإمام فهو كذلك، وإن صلى بمفرده فيفعل ذلك، ويتفرغ بعده للدعاء حتى تغرب الشمس، ثم يفيض بعد ذلك إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء عند وصوله بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلىها بعد دخول وقت المغرب صلى المغرب فإنه يعتبر صليا لها في وقتها، وإن صلىها مع العشاء فهنا فيه خلاف، إن كان مسافرا فإنه يجوز له، وإن كان من هو قريب من مزدلفة وليست مسافة مسافة سفر فهو نسك يؤديها بعد دخول وقتها. لكن الجمهور على أنه إذا فعل ذلك فإنه تصح صلاته وفاتت السنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا ننسى.